من أسباب خلاصه من الوقاية في المحرم الصيام. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشد الشباب الذين لا يستطيعون الزواج أن يصوموا، فقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء يعني بمثل الخطاء. يعني الإنسان ما يكون عنده الشهوة الجامحة والشهوة التي تدفعه إلى أن يفكر في الأمور المحرمة والعياذ بالله. فالصوم من أسباب السلامة من المعاصي، هذه عبادة من العبادات ينتفع صاحبها عند الله عز وجل، وهي من أسباب دخول الجنة، ومن باب يقال له الريان، من أبواب الجنة يسمى بالريان، لأنه جاء في الحديث أن الإنسان إذا تصدق بزوجين نودي: يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصدقة دعي عند باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي عند باب الجهاد، وإن كان من الصلاة دعي عند باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. الباب يسمى الريان لأنه يشعر بالري، وأن من عطش نفسه في الحياة الدنيا بالصيام فالله تعالى يجازيه بأن يدخل من باب يقال له الريان، يشعر بالري الذي هو ضد العطش والذي هو مقابل للعطش. فهذه من آثار الصيام في الدنيا والآخرة، هو جنة من النار ووقاية من النار في الآخرة، وجنة من المعاصي في الدنيا ووقاية من المعاصي في الدنيا. في هذا الحديث الذي أشرت إلى حديث مسعود في وصية صلى الله عليه وسلم للشباب تبين عظم شأن الصوم وما يترتب عليه من الفوائد الطيبة في الدنيا قبل الآخرة، وهي أضعاف قوة الشهوة في النفس حتى لا يفكر في الحرام، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني خفاء كأنه مخصي لا يحتاج إلى النساء ولا يفكر في النساء، لأنه عمل هذا السبب الذي هو قربة وفي نفس الوقت هو حمية من الوقوع في الأمر المحرم، هو وقاية من أن يقع الإنسان في الأمر المحرم. وكذلك الحج عبادة ترتب عليها آثار حميدة في الدنيا والآخرة، والله تعالى أجمل هذه الفوائد بقوله: ليشهدوا منافع له، منافع كثيرة أجملها الله عز وجل بقوله: ليشهدوا منافع له. وفيه وهو عبادة مالية بدنية، هو عبادة مالية وبدنية، لأن فيه إجهاد للنفس وإتعاب لها وسفر ونصب وتعب، وفيه صرف للمال، وهو جهاد أيضا. وقد جاء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه أطلق عليه جهاد لما قالت عائشة: من المؤمنين يا رسول الله نرى الجهاد أفضل عمل فلا نجاهد، قال: لكن جهادا لا قتال فيه الحج والعمرة، الحج والعمرة جهاد كما أخبر بذلك رسول الله، فهو جهاد للنفس. ومن المعلوم أن جهاد النفس هو سبب جهاد الأعداء، ويترتب جهاد الأعداء على جهاد النفس، فإذا الحج جهاد، جهاد للنفس، وهو عبادة مالية وعبادة بدنية. فالإنسان إذا نظر إلى العبادات وجد أنها تثمر وأنها تكسب الإنسان منافع في حياته وفي سلوكه وفي تعلق تقربه الله عز وجل وفي لزومه لطاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيفيده ذلك ويكسبه ذلك. يعني هذه الثمرات العظيمة وهذه الفوائد الطيبة في الدنيا قبل الآخرة. ومن أجمع الأدعية دعاء القرآن الذي جاء في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالعبادات فيها حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة، فيها حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة، وفيها ثواب في الدنيا وفي الآخرة. فهذه جملة من النصوص التي تدل على الآثار المترتبة على العبادات في الدنيا والآخرة، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. ومن المعلوم أنه كما أن للعبادات آثار حميدة في حياة المسلمين، فإن لضد ذلك من المعاصي والوقوع في الأمور المحرمة آثار سيئة والعياذ بالله. وكما أشرت آنفا من الثواب على الحسنة كما يقول بعض العلماء من الثواب على الحسنة أن يوفق لحسنة بعدها، ومن العقوبة على السيئة أن يبتلى بسيئة بعدها، فالسيئة تجر إلى السيئة والحسنة تجر إلى الحسنة. ومن الثواب على الحسنة الإحسان بعدها بعد الحسنة، ومن العقوبة على السيئة أن يبتلى بسيئة بعد السيئة، فالحسنة تجر إلى الحسنة والسيئة تجر إلى الناس السيئة. والله تعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، في حق من أحسن وترتب على عمله الإحسان، وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بمن انحرف وابتلي بأن عوقب على الزيغ إزاغة وعلى الانحراف زيادة في الانحراف والعياذ بالله. ويقول الله عز وجل وما يأس عن ذكر الرحمن وقيد له شيطان فهو له قريب، ويقول ونعرض عن ذكر فإن له مائشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فكل هذه من الآثار السيئة التي تترتب على الانحراف عن الجادة وعن الصراط المستقيم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل أنبياءه ورسله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ ما قدم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير ما جزى عباده المؤمنين. في الحقيقة من أهم الأشياء التي يحتاجها المسلم، ولا شك أن قضية الشيخ أشار إلى موضوع هام وحساس وهو قضية أثر العبادة. وفي الحقيقة أن الناظر إلى أحوال المسلمين يجد أن هناك صنفا من أهل الإسلام يقيمون العبادات وزنا فهم يؤدونها وإن كان فيها شيء من النقص، وهناك طائفة كبيرة أيضا ليست بالقليلة من المسلمين قد أهملوا هذه العبادة. فكلام فضيلة الشيخ ومحاضرته لا شك أنها تبين أهمية العبادة والمحافظة عليها وأداء حقوق الله عز وجل وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق خلقه، لكن أيضا تبقى هناك يعني قضية مهمة، وهي أن كثيرا من المسلمين يؤدون العبادات ولكنهم لا يلمسون أثرا في هذه العبادات. قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ عليهم وقد اقتدوا برسولهم عليه الصلاة والسلام، يلاحظ عليهم أن آثار العبادة تظهر مباشرة في سلوكهم وخلقهم وعقيدتهم وثباتهم على الدين. فنرجو من فضيلة الشيخ أن يبين إن أمكن على قدر ما يتيسر من الوقت أهم الأسباب التي جعلت كثيرا من المسلمين لا يشعرون بأثر لهذه العبادات.
نعم، بعض المسلمين أو كثير المسلمين تجد يعني يعمل العبادات ولكنه لا يترتب عليها أثر ولا يحس بأثر، والسبب في ذلك يعني ما يحصل من الغفلة. الإنسان قد يؤدي العبادة وعنده غفلة، ومن المعلوم أن الغفلة يكون فيها إحلالا بالعبادة. الإنسان عندما يعني يصيب ويصاب بالغفلة ويؤدي العبادة وفيها خلل، وبسبب ذلك ما تحصل نتائجها الطيبة التي تحصل لمن أدى العبادة على الوجه الأكمل وعلى الوجه الذي ينبغي للإنسان أن يؤديه. ومن المعلوم أن الإنسان قد يدعو ولكنه لا يستجاب له لأنه لاه وغافل، والغفلة هي من أسباب عدم قبول الدعاء. فمن أعظم الأسباب التي جعلت بعض الناس يعني لا يحصل منه أو تحصل له الآثار التي ترتب على العبادة يعني ما يحصل منه من غفلة، ما يحصل من غفلة. ثم أيضا يعني الأمور التي تحصل يعني بعض الناس تنوي أن قد يؤدي العبادة ولكنه يعني يلاحظ الناس ويخشى من الناس ومن لوم الناس، ما يكون عنده الدافع الحقيقي وهو أنه يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. بعض الناس تجده يعني يأتي للصلاة من أجل أن لا يتكلم فيه، ولكن لو حصل أن الرقيب أو الذي يتابعه يعني غفل وكذا فإنه يحصل منه الخلل، لأنه ما عنده الدافع الحقيقي الذي يدفعه. ولكن إذا وجد الدافع الحقيقي الذي يدفعه للعبادة، ووجد الإقبال على الله عز وجل وهو يؤدي العبادة بحيث لا يكون هناك غفلة ولا يكون هناك شيء يخل بالعبادة، فهذه هي التي تترتب عليها آثارها، وهي التي حصلت بسلف هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على منهاجهم، وجدوا تظهر آثار العبادة عليهم في سلوكهم وفي أعمالهم، وكذلك أيضا يضربون بذلك القدوة، وأنهم يقتدى بهم ويؤتسى بهم. وقدوة الجميع في ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، الذي قال الله عز وجل فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
هذا سائل أيضا يسأل، وهذا السؤال يتكرر كثيرا أيضا، يقول: نرجو ذكر أهم الوسائل العملية التي تعين على تحقيق العبادة والاستقامة عليها.
من الوسائل العملية التي تعين على تحقيق العبادة، أولا كون الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى، يراقب الله سبحانه وتعالى ويرجوه ويخافه، لأنه إذا وجد منه ذلك دفعه هذا إلى أن يقدم على العبادة وأن يحافظ عليها وأن يؤديها على التمام والكمال. يراقب الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يحافظ على ذكر الله وعلى قراءة القرآن وعلى التفكر في القرآن وما فيه من العبر والعظات، فإن هذا من أسباب الاستقامة وملازمة الاستقامة. ويقول صاحب منظومة الآداب: وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمد، وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمد. فالإنسان يحافظ على قراءة القرآن ويحرص على التفكر في القرآن والتأمل في القرآن. ومن أسباب ذلك وهي أعظم الأسباب جلساء الخير وجلساء الجلساء الصالحين، فالإنسان يختار لنفسه الجلساء الصالحين، وكونه كذلك يحضر دروس العلم ومجالس الذكر والتذكير بالله عز وجل والترغيب فيما عند الله عز وجل، هذه من الأسباب التي تجعل الإنسان يستقيم ويلازم الاستقامة، لأنه كما أشرت إلى الحديث الذي يقول فيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، صبر على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة، وصبر على المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة وخيمة والعياذ بالله.
هذا سائل يسأل يقول: هل يدخل النساء في الحديث؟ وهو قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب أن استطاع منكم الباءة فليتزوج.
معلوم أن الخطاب هو للشباب، وهم الذين يوجه إليهم الخطاب، لأنهم هم الذين يتقدمون لطلب النساء، وهم الذين يجمعون المال من أجل أن يحصلوا على الزواج. وأما النساء فهن في بيوتهن ينتظرن من يأتي إليهن لطلبهن، ولكن الذي عليهن أنهن إذا طلبهن من يصلح لهن ألا يتأخرن عن ذلك. هذا هو الذي عليهن، أن المرأة عندما يأتيها من يخطبها فإنها وهو صالح وأهل لها، فإن عليها ألا تتأخر، لأن في ذلك حفظها وصيانتها وعفتها، وإلا فإن من حيث جمع المال وطلب المال والسعي لتحصيل المال الذي يكون به الزواج هذا من الرجال. لكن النساء عليهن عندما يطلبن والطالب لهن من أهل يعني أهل لأن يزوج ألا يتأخرن عن الموافقة، لأن في ذلك المصالح الكبيرة لهن. ولا ينبغي أيضا للمرأة أنها أو الفتاة عندما يطلب أو يتقدم لطلبها أنها تعتذر بإكمال دراسة أو ما إلى ذلك، فإن هذا ضرر كبير على المرأة. والزواج لا يمنع من الدراسة، يمكن أنها تدرس وهي متزوجة، وكم من امرأة تزوجت ودرست، وكم من امرأة طلبها منه أهل لها واعتذرت بسبب إكمال الدراسة، ولما أكملت الدراسة وتقدمت لها السن عزف عنها الخطاب وبقيت عانسا تتألم ويحصل لها الأذى والضرر، وهي التي جنت على نفسها. فالمرأة يعني هي من جانبها بأنها إذا طلب أو تقدم لطلبها والطالب لها أهل لأن يزوج أنها لا تتأخر، لأن الرجال هم الذين يخطبون النساء، والنساء ما تخطب الرجال، ولكنهن إذا خطبنا والخاطب أهل لأن يزوج ألا يتأخرنا ولا يعتذرن بإكمال الدراسة، لأن هذا يفوت عليهن الزواج ويجعلهن يعنسن ويتقدم بهن السن، ولا يقدم عليهن من أقدم عليهن في الوقت الذي كنا في أول شبابهن. نعم إذا كانت المرأة يعني تجد يعني شدة شهوة وكذا، فإن لا شك أن الصوم يضعف هذا ويرفع أقرب، لأن الصوم يعني يضعف قوة الشهوة في الرجل والمرأة.
هذا سائل الشيخ يسأل عن يقول ما يسميه العلماء بأعمال القلوب وأنه يكفر في تعبد الله عز وجل، يقول كيف نفرق بين أعمال القلوب وبين تصديق القلب، يعني من جهة المثال لعله
المثال. التصديق غير العمل، لأن القلب يعني فيه يعني اعتقاد وعمل، وعمل القلب مثل الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة بأعمال القلوب. أعمال القلوب والتصديق هو يعني إقرار بشيء وإيقان بشيء واعتقاد بشيء، لكن اعتقاد الشيء شيء والعمل الذي يترتب عليه شيء آخر. فالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة هذه أعمال القلوب، هذه هي أعمال القلوب. ويعني كون الإنسان يصدق ويؤمن ويوقن يعني هذا هو الأساس، لكن أعمال القلوب هي شيء آخر. ورأى ذلك التي من أمثلتها ما أشرت إليه من كل إنسان يعني يخشى ويرجو ويخاف وما إلى ذلك، هذه أعمال القلوب.
وهذا يسأل يا شيخ عن حكم من فاتته صلاة الجماعة وهو ذاهب إلى محاضرة لطلب العلم، مثلا يقول هل يأتم أو لا؟
الإنسان يمكن أن يجمع بين الحسنيين، يذهب للمحاضرة مبكرا ويدرك الجماعة ويحصل المحاضرة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يؤخر ويعني لا يذهب إلا متأخرا، فإنه بذلك يخسر جانب عظيم وهو جانب صلاة الجماعة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها جزء من 25 جزءا، وصلاة الجماعة خير تعجل صلاة بـ 27 درجة أو 25 جزءا، يعني يفوته خير عظيم ويفوته ثواب جزيل. لكن الإنسان عليه أن يجمع بين الحسنين، عندما يريد أن يحصل خيرا لا يكون على حساب تحصيل فوات خير، بل يجمع إلى الخير خيرا فيبادر إلى الذهاب إلى المسجد ليحصل الجماعة وليحصل المحاضرة. وإذا كان الإنسان يخشى وهو في طريقه إلى المحاضرة أن تفوت الصلاة فليصلي في أي مسجد في طريقه، ثم بعد ذلك يأتي ويحصل بقية المحاضرة أو يحصل ما يحصله من المحاضرة، فيكون بذلك حافظ على الصلاة وفي نفس الوقت أيضا حصل ما يريده من سماع المحاضرة كلها أو ما أمكنه منها.
يقول السائل عن كثرة الفتن في هذا الزمان، هل أو مع كثرة الزمن الفتن في هذا الزمان هل يشرع للمسلم إذا كان طالب علم أن يعتزل الناس ويعتق على كتب العلم أو لا يشرع له ذلك؟
الإنسان عليه أن يشتغل بالعلم دائما وأبدا، وأن تكون الكتب هي صديقة الحميم ويلازمها ويكون دائما معها، لأن العلم بالتعلم. ولكن لا يكون ذلك سببا في ابتعاده عن الناس، فإن كون الإنسان يكون مع الناس يرشدهم ويبصرهم ويعد النفع إليهم فيه جمع بين الحسنين، يستفيد من أقباله على الكتب ويستفيد من اختلاطه بالناس ويسعى في صلاحهم ونصحهم وتوجيههم وإرشادهم، فلا يعكف على شيء ويهمل شيء آخر، بل يجتهد في تحصيل العلم ويبذل ما يستطيع في تحصيل العلم وفي قراءة الكتب والاستفادة منها، وكذلك أيضا في نفع الناس والإحسان إلى الناس، لأن نفع الناس ونفع الإنسان نفسه ونفع غيره هو الثمرة المرجوة من العلم، لأن المقصود من العلم هو كل كان يستفيد ويفيد، هو يستفيد لنفسه ويفيد غيره ويكون إفادة غيره بدعوتهم ونصحهم وتوجيههم وإرشادهم. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حبل حمر النعم. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجرهم في أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثام شيء. الحاصل أن الإنسان لا ينبغي له أن يعكف على الكتب ويبتعد عن الناس ولا يكون عنده نفع للناس، بل ينتفع وينفع ويستفيد ويفيد، فيكون هاديا مهديا وراشدا مرشدا ومفيدا مستفيدا.
هذا السائل يسأل يقول: كيف نتعامل مع من به معصية وطاعة، ثم كيف نتعامل مع من به معاصي واسعة مع عدم الطاعة، هكذا يبدو عن الطاعة لله عز وجل، وكيف ننصحه إذا كان والدا مثلا؟
النصح سواء هي الخير هذا من أهم المهمات، وأولى الناس ببر الإنسان وإحسان الإنسان أقاربه وبالأخص والديه، فهم أولى الناس ببره وإحسانه. إذا كان عندهم نقص وعندهم خلل وعندهم انحراف، فإن من أعظم بر الولد بالوالد أن يسعى في تخليصه من ذلك الانحراف. ومن المعلوم أن الإنسان لو وجد إنسانا حصل له حاجة وصار ينزف منه الدم فإنه يأخذه ويسرع به إلى المستشفى لإسعافه ولإيقاف النزيف، وهذا لا شك أن عمل طيب، ولكن أطيب من هذا وأعظم من هذا أنه عندما يرى منحرفا يسعى في هدايته ويرشده إلى ما فيه سلامة من الانحراف، لأن كونه يذهب به إلى المستشفى لإيقاف النزيف ليبقى على حياته إذا كان له شيء من الحياة الدنيوية، ولكن الدعوة إلى الخير فيها الإبقاء على سلامته في الدار الآخرة من عذاب الله عز وجل. فالإنسان إذا كان يعني والده عنده انحراف فعليه أن يسعى جاهدا لأن يخلص من هذا الانحراف وأن يكون سببا في هدايته، وهذا أعظم البر الذي يعمله لوالده، أعظم البر أن يسعى في هدايته وأن يخلصه مما فيه مما هو فيه من الانحراف. وأما بالنسبة للتعامل مع من يكون عنده إحسان وإساءة وعنده طاعة ومعصية، فهو يحبه على ما عنده من الطاعة ويبغضه على ما عنده من المعصية، فيكون جامعا فيه بين محبة ما فيه من الخير وكراهية ما عنده من الشر. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أنهم بالنسبة لأصحاب المعاصي لا يكفرونهم ولا يجعلونهم كامل الإيمان، بل هم متوسطون بين الجفاة والغلاة، بين المفرطين والمفرطين، لا يجعلون صاحب المعصية مؤمنا كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، ولا يجعلونه خارجا من الإيمان كما تقوله الخوارج والمعتزلة، وإنما يقول هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. لا يعطونه الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان، فيحث على ما عنده من الخير ويبغض على ما عنده من الشر، ولكن ينبه على خطأه وعلى معصيته ويدعى ويوجه ويرشد إلى الخير.
هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم بمن يهون من أمر التوحيد ويقول نحن كلنا موحدون ولا داعي للدعوة للتوحيد في هذا الوقت لأنه يوجد أمور أهم من ذلك؟
ما في أهم من التوحيد، ما في أهم من عبادة الله عز وجل وإخلاص العبادة لله عز وجل، لأن الله تعالى كما ذكرت في أول الحديث خلق الخلق للعبادة، والرسل أرسلت للدعوة إلى التوحيد، وكل رسول أرسله الله إنما أرسل بالدعوة إلى التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وأصنام الطاغوت. هذه مهمة الرسل وهذه وظيفة الرسل، فكيف يهون من الشيء الذي خلق الخلق له وأرسلت الرسل من أجله وأنزلت الكتب من أجله، كيف يهون؟ وإذا كان الناس يتركون الأساس ويشتغلون في أمور أخرى، يعني معنى هذا أنهم تركوا الأصل وذهبوا إلى أمور أخرى ليست هي الأصل الذي أرسل الرسل من أجله. فلا يجوز للإنسان أن يستهين في أمر التوحيد وأمر العبادة وأمر طاعة الله وطاعة رسوله وأمر الاستقامة على الحق والهدى، لأن هذا تهوين للشيء الذي خلق الناس له، وتهوين للشيء الذي بعث الرسل من أجله وأنزلت الكتب من أجله، ألا وهو الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. فأساس دعوة الرسل مبني على التوحيد، هذه الأصول التي اتفقت عليها جميع الرسالات، وهي الدعوة إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن المعلوم أنه إذا حصل الإخلال في التوحيد وعدم معرفة التوحيد وكون الناس يقعون في الشرك ولا يبالي الإنسان، ماذا يفيدهم إذا كانوا وقعوا في الشرك، وقعوا في الأمور المحرمة، ثم الإنسان يشتغل معهم في أمور أخرى وهم وقعوا في الحظير ووصلوا إلى المنحدر السحيق والعياذ بالله. بل الواجب هو أن تكون الدعوة إلى التوحيد أولا، ولهذا جاء في حديث معاذ بن جبل أن الدعوة تكون أولا للتوحيد. الخطة التي رسمها رسول الله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعث إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة الله وهو محمد رسول الله، أول شيء يدعي إلى التوحيد، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات لكل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم تؤدي على فقرائهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه لا يدعى إليه التوحيد، هو الأساس. فكيف يهون؟ هذا والله هو المصيبة، وهذا هو الله الران الذي يغطي القلوب، فيكون الحق الذي هو الحق الذي لا بد منه يستهان به ويهون من شأنه والعياذ بالله.
يسأل السائل فيقول: هل يشرع عند الدعاء بعد الأذان رفع اليدين بعد كل أذان؟
الدعاء ورفع اليدين بالدعاء، رفع اليدين بالدعاء له أحوال، له أحوال 3. حالة ورد فيها رفع اليدين فهل يشرع في رفع اليدين لأنه ورد، مثل كل إنسان يكون على الصفا يرفع يديه لأنه ورد، وعلى المروة وعند الجمرة عندما يدعو الإنسان بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية يرفع يديه، وردت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أمور أخرى فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ولم يعهد عنه أنه رفع يديه، مثل الخطبة، كان يخطب الناس وما كان يفعل به الخطبة إلا بالاستسقاء في خطبة الجمعة تنصب الناس ولا كان ما كان يرفع يديه فلا تفعل أيدي في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء إذا استسقى الخطيب ويخطب الجمعة يرفع يديه كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه رفع يديه لما استسقى لكنه ما رفع يديه في الاستسقاء في غير الاستسقاء وكذلك بعد صلاة الجماعة الدعاء بعد صلاة الجماعة ما كان يرفع يديه على كثرة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام يصلي لهم الصلوات الخمس ما كان يفعل به على الصلاة فهذه لك هذه الأيدي أما الأمور الأخرى التي ما جاء فيها يعني لا هذا ولا هذا فهذا الأمر فيها واسع لكن الإنسان لا يلتزم الشيء على أساس أنه سنة في هذا المكان إلا إذا وجد عليه دليل فالشيء الذي جاء في رفع اليدين ترفع به الأيدي والذي ما جاء في رفع اليدين على كثرة فعله لا ترفع فيه والذي هو ليس من هذا ولا هذا الأمر في ذلك واسع لكن الإنسان لا يلتزم شيئا معينا في صفة مستمرة فيكون كأنه وارد في سنة خاصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويسأل أيضا عن قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم هل السنة قولها في الأذان الأول أو في الأذان الثاني؟
جاء في الحديث أنها في الأذان الأول لكن ما هو الأذان الأول؟ الأذان الأول قيل أنه الأذان الذي يكون في الليل والذي ليس بلازم لزوم الأذان الثاني لأن الأذان الثاني لا بد منه ولا يجوز لأحد أن يتركه وأي مسجد لا بد أن فيه وجود الأذان الثاني لكن الأذان الأول لا يلزم لا يلزم أن كل مسجد يؤذن أذان أول الأذان اللازم هو الأذان الثاني الذي يكون في كل وقت والذي فيه شعار الناس في كل وقت وأما الأذان الأول فهو لإيقاظ النائم ولإرجاع القائم القائم الذي كان يصلي يعرف أن الوقت قرب فيستريع يتهيأ لصلاة الفجر والإنسان الذي نائم يقوم يتهيأ إذا كان يعني عليه غسل أو كان يعني يريد أن يصلي يعني شيئا قبيل الفجر ويوتر إذا كان يؤخر الوتر إلى آخر الليل فإنه يفعل ذلك لأن كما جاء في الحديث يعني يوقظ النائم ويرجع القائم القائم الذي كان يصلي يستريح استعداد لصلاة الفجر وتهيئ لصلاة الفجر ومن العلماء من قال ان المراد بالاذان الاول هو الاذان الثاني الذي هو عند دخول الوقت على اعتبار ان الاول الاذان الثاني هو الاقامه لان الاقامه يقال لها اذان وقد قال عليه الصلاه والسلام بين كل اذانين صلاه والمراد بالاذان الاذان والاقامه الاذان والاقامه الحاصل ان صلاة خير من النوم تقال بالأذان الأول هل هو الأول الذي هو قبل طلوع الفجر وهذا لا يحصل من جميع الناس ولا يحصل في كل وقت وفي كل حين أو أن المراد بها الأذان الثاني اعتبار على اعتبار الأذان الأول على اعتبار الأذان الثاني هو الإقامة قد جاء في الحديث أن الأذان الذي زاده عدنان الأذان الثالث يعني على اعتبار أن الإقامة في الأذان الإمام أذان والأذان الذي بين يدي الخطيب أذان والأذان الذي يكون قبل مجيء الخطيب أذان فيكون ثلاثة يعني كلها توصف بأنها أذان وقيل عن أذان عثمان له الأذان الثالث أي بمثلة مضافة إلى الإقامة والأذان الذي يكون عند الخطيب والأذان الذي يكون عند الخطيب والأمر يعني كما هو معلوم الناس الآن يؤذنون ويجعلون يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني الذي يحصل من كل المؤذنين كل مسجد يقول الصلاة خير من النوم وأما بالنسبة للأذان الأول ليس كل مسجد من يفعل ذلك ولو ترك ذلك الأذان ما ترتب عليه المضرة لأنه ما ترك يعني إخلال بشعيرة من الشعائر لكن الذي لا بد منه هو الأذان الثاني اللي هو عند دخول الوقت وهو يقال له أذان أول بالنسبة للإقامة.
هذا السؤال يقول صاحبه: كثر في هذا الوقت الكلام عن الغلو، فهل التمسك بأسس العبادات والاستقامة على مبادئ الإسلام في عقلنا هذا من الغلو؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا عن تعريف الغلو.
الغلو هو الزيادة وتجاوز الحد، لأن الشيطان له إلى الإنسان مدخلين، الشيطان له مدخلان إلى الإنسان، إن وجده مقبل على العبادة جاءه عن طريق الزيادة، إن رآه مقبل على العبادة ومبتعد عن المعاصي وعن الشهوات جاءه عن طريق العبادة حتى يزيد فيها وحتى يتجاوز الحد وحتى يغلو ويزيد، وإن وجده غير مقبل على العبادة جاءه عن طريق الشهوات وعن طريق المعاصي والانحراف والوقوع في الملذات. فالغلو هو مجاوزة الحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا بمثال لما انصرف من منى من مزدلفة وقد أردف معه الفضل بن عباس، فأمره بأن ينزل وأن يلقط سبع حصيات، فلقط سبع حصيات مثل حصى الخلف، يعني الحصى الذي يعني يخلح به في الأصابع، يعني يجعل بين الأصبعين ثم تنطلق الحصات، يعني على هذا المقدار جعل حصى الخلف، أخذهن بيده وجعل يقلبهن، فقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين. إيش معنى الغلو في هذا الموطن؟ كل سنة يرمي بحصى كبار، يأتي بحصى كبار أكبر من حصى الخلف، هذا غلو في الدين يعني زيادة، أو يعني يرمي بنعال أو يرمي بحجارة أو طوب أو ما إلى ذلك، هذا زيادة، لأنه يعني مجاوزة للحد. الغلو هو المجاوزة للحد، و الخوارج حصل منهم الغلو، تجاوزوا الحدود وغلبوا جانب الوعيد حتى اعتبروا من ارتكب كبيرة كافر وخالد مخلد في النار والعياذ بالله، فأخرجوهم من الإسلام، وهذا هو الغلو. ويقابلهم يقابل هذا جانب المرجئة الذين قالوا أن مرتكب الكبيرة هو من كامل الإيمان، وقال: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء جفروا وهؤلاء غلوا، هؤلاء قصروا وهؤلاء زادوا، هؤلاء أفرطوا وهؤلاء فرطوا. فهناك إفراط وتفريط، والإفراط هو الغلو والتفريط هو التقصير والإهمال والتضييع والزواء وكل سن يدوب ويعني لا يبالي في المعاصي. فالغلو هو الزيادة وتجاوز الحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له المثال الذي أشرت إليه: في مثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإن من غير ما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ما أهلنا إذا كان ما هناك أهل، إذا كان الناس بحاجة إلى نصلي نحن نقوم يعني، وهذا أولى إذا كان هناك أحد محتاج إلى أن ينصرف.
طيب، لعلنا نختم إن شاء الله هذا السؤال. وهذا السائل يسأل عن الساعة المطلية في الذهب ومثلها النظارة ومثلها أيضا الأقلام التي يستخدمها الرجال، هل من رأيه غير
الشيخ؟ الإنسان عليه أن يبتعد عن استعمال الذهب بالنسبة للرجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا وذهبا وأشار بهما وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فالإنسان يبتعد عن استعمال الذهب في أي شيء من أموره في شؤونه، سواء يكون في ساعة أو يكون في خاتم أو يكون في نظارة أو يكون في أي شيء من أشياء الرجال، لا يجوز لهم أن يستعملوا الذهب وأن يتجملوا بالذهب. الذي يتجمل بالذهب النساء، لهن أن يتجملن بالذهب، وأما الرجال فلا يجوز لهم أن يستعملوا الذهب، لا يجوز لهم أن يتجملوا بالذهب وأن يستعملوا لا في خواتم ولا نظارات ولا ساعات ولا غير ذلك. وإذا كان هذا الذي طليت به الساعة هو ماء الذهب وأنه ذهب فالإنسان يبتعد عنه وأقل ما يقال فيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وإن كان ليس ذهبا ولكنه لونه لون الذهب فهذا ما يقال ذهب، إذا كان اللون لون ذهب وهو ذهب فهذا لا يضره إذا تحقق أنه ليس بذهب. أما إذا كان ذهب فالإنسان يبتعد عنه مطلقا، لأن كما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يركع به.
أيها الأخوة، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتضرع إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد بن عباد خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة. وفي الحقيقة أن يهدي المرة في هذه المحاضرة التي أسأل الله عز وجل أن تكون حجة لنا لا علينا أن الشيخ حفظه الله أكثر فيها من النصوص، النصوص الكتاب والسنة. وفي الحقيقة يا أخوة نحن بحاجة إلى أن تمتلئ خطبنا وكلماتنا ومحاضراتنا بالنصوص لاعتصام بكتاب السنة وذكر النصوص عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن بمجرد ذكرها فقط تأثيرا عظيما على القلوب وعلى سلوك العبد المؤمن. فهذه المحاضرة الحق كانت مليئة بالنصوص، فجزا الله فضيلة الشيخ خيرا على هذا الجهد المشكور من ذكر نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بهذا الموضوع. ونسأل الله عز وجل أن يوفق كل ذلك من الله عز وجل إلى حفظ النصوص من الكتاب والسنة ليبينها للناس ويعظهم بها أنه على كل شيء قدير. ونكرر الشكر مرة أخرى لفضيلة الشيخ، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأنداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ختاما نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بمدينة الدمام، تقاطع شارع 18 مع شارع ابن خلدون وشرق مكتب الخطوط السعودية، هاتف رقم 8432255.